المجلة، ميساء إسماعيل.
أهلا بكم في الذكرى الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا. هل نحن أمام مرحلة حاسمة قبيل لقاء قد يكون قريبا بين الرئيسين الأمريكي والروسي في المملكة العربية السعودية التي استضافت هذا الأسبوع اجتماعا على مستوى تمثيلي غير مسبوق شارك فيه وزراء خارجية البلدين؟ هل مسار هذه المحادثات سيؤدي إلى اتفاق سلام دائم للحرب الروسية الأوكرانية؟ أو سيندرج في إطار نسخة جديدة في اتفاق مينسك؟ ولماذا لم يشرك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أو الجانب الأوروبي في هذه المحادثات؟ وما المنتظر من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض مطلع الأسبوع المقبل؟ أهلا بكم إلى برنامج المجلة السياسية مباشرة. أرحب في استوديوهات مونت كارلو الدولية بالدكتور هلال العبيد، الباحث في العلاقات الدولية. أهلا وسهلا بكم. وأرحب بأستاذ محمد كومات، مؤسس مركز الفكر بيجادي سجن في باريس وعضو المجلس الوطني لحزب الجمهوريين الفرنسي. أهلا وسهلا بكم.
شكرا أستاذ.
ومعنا من موسكو أستاذة العلوم السياسية الدكتورة ثريا الفر. أهلا وسهلا بك.
مساء الخير، أهلا وسهلا بك وبالضيوف الكرام والمستمعين الأعزاء.
أهلا وسهلا. إذن نبدأ هذا النقاش مع مبادئ تم الاتفاق عليها في المملكة العربية السعودية وأعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فلنستمع إلى أبرز ما قاله وزير الخارجية الأمريكي.
أود أن أبدأ بالقول إن اتفقنا على مبادئ مهمة، سنقوم بتعيين فرق للعمل بسرعة كبيرة لإعادة إنشاء وظائف بعثاتنا في واشنطن وموسكو، كما أننا سنقوم بتعيين فريق رفيع المستوى من جانبنا للمساعدة في التفاوض والعمل حتى نهاية الصراع في أوكرانيا بطريقة دائمة ومقبولة لجميع الأطراف المعنية.
إذن استمعنا إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو متحدثا من المملكة العربية السعودية خلال وبعد هذه المحادثات هذا الأسبوع. أبدأ معك دكتور هلال العبيدي، استنادا إلى هذه المبادئ، ما الذي يمكن أن تكون عليه أرضية المفاوضات للمرحلة المقبلة؟
يعني حقيقة كما يقال لا يوجد رابح في الحروب، وهذه الحرب من أجل إيقافها على الجميع أن يقدم بعض التنازلات. فإذا كان هذا هو المبدأ الذي ستستمر عليه هذه المفاوضات، فعلى الروس أن يقدموا تنازلات، كذلك على الأوكرانيين، بالرغم من سقف المطالب المرتفعة لدى كلا الطرفين. لا يمكن تحقيق سلام مستدام، يعني كما رأينا الجانب العربي والجانب الفلسطيني خصوصا وقع عدة اتفاقات سلام مع إسرائيل، ولكن هذه الاتفاقات دائما كانت تصطدم بعمليات عسكرية، بحروب، بخرق لهذه الاتفاقات، لأنها لم تكن مبنية على أسس سلام واضحة بإعادة الحقوق المغتصبة. فلذلك هذا السلام إذا لم يعطي حق للأوكرانيين بتقرير مصيرهم، بالسيادة في أوكرانيا في أراضيهم، بإعادة على الأقل التفاهم على حدود جديدة. أنا لا أقول أنه يرجعوا إلى حدود قبل 23 فبراير يعني 2022، ولكن على الأقل أن يكون هناك نوع من تعويض لدى الشعب الأوكراني، وكذلك ضمان أمن وسيادة روسيا. ويجب إشراك الأوروبيين في هذا في هذه المحادثات. لا محادثات بدون وجود الطرف الأوروبي الفاعل الرئيس في هذه القضية، لأن هذا ما سيتحدد على أساسه مصير ومستقبل أوروبا بالتفاهمات الأمنية. لذلك إذا أردنا أن نبني سلام مستدام وعادل، سيكون على أساس قوي وواقعي وليس يعني خيالات أو أحلام. لدى بعض القادة الذين يريدون أن يعيدوا إمبراطوريات جديدة عفى عليها الزمن.
نعم. سنعود إلى مسألة المشاركة الأوروبية التي همشت في هذه المحادثات. أستاذ محمد كومات، استنادا إلى المعطيات اليوم، هل هناك من رابح وخاسر؟
تحية للمستمعين الكرام.
أهلا وسهلا.
بالنسبة للطريقة التي انتهجها دونالد ترامب منذ وصوله إلى بيت الأبيض، طريقة يعني نسبيا ليست متشابهة مع الطريقة التي كان ينهجها في المرحلة السابقة في 2016، بحيث أن هذه المرحلة تتسم بنوع ما من الهجوم الدبلوماسي وليس التريوت. فمثلا تصريحاته منذ أسبوعين مثلا حول مشكلة القضية الفلسطينية مثلا وقطاع غزة، الآن رأينا هذا الأسبوع أنه حدث تراجع نسبي، أنه لم يعد يتحدث عن احتمال مثلا دولة أن تقوم باستقطاب المواطنين الفلسطينيين الموجودين في غزة، وأنه سيتم إعادة البناء بالشكل التي يعني تصوره خلال تصريحاته منذ أسبوعين. الآن أصبح يتراجع. نفس الشيء هذا الأسبوع، طريقة كلامه مثلا عن زيلينسكي ووصفه بالديكتاتور، وأيضا طريقة كيف يتعامل مع فلاديمير بوتين وكأنه يعني هو روسيا أصبحت الحب الأول للولايات المتحدة الأمريكية، مع العلم أن لديهم عداء تاريخي شديد منذ أيام الاتحاد السوفيتي. هنا يتبين وكأنه أن روسيا أو فلاديمير بوتين لديه ملفات سرية أو شيء ما من هذا القبيل عن دونالد ترامب. يعني الطريقة كيف يتعامل مع روسيا غريبة نسبيا. ثم المسألة، لعود إلى سؤالك الذي هو مهم للغاية، مسألة أن عدم تواجد الأوروبيين أي ممثل من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الأوروبية في قمة المملكة العربية السعودية، هذه مسألة خطيرة بالنسبة للعلاقات الأوروبية الأمريكية، لأن أوروبا هي يعني المنطقة الأولى التي تم تهديدها من قبل النظام الروسي، بحيث أنه إيمانويل ماكرون منذ بداية الحرب قال في حال إذا خسرت أوكرانيا أوروبا كلها تكون قد خسرت الحرب. وهنا بالتالي دونالد ترامب، أنا أتساءل لماذا يتعامل مع الاتحاد الأوروبي وأوروبا بأكملها على شكل أنها عدو، ومع العلم أن أوروبا لم تهدد الولايات المتحدة الأمريكية وكانت دائما حليفته الاقتصادي والسياسي منذ الحرب العالمية الثانية. هذه كلها مسائل تبين أن دونالد ترامب ومحاط حاليا بفريقه الذي لا يفهم أشياء كبيرة على مستوى الدبلوماسية والسياسة الخارجية بالنسبة لهذه القضايا، قضايا الشرق الأوسط وأيضا قضية الحرب الأوكرانية.
نعم.
الروسية.
هناك نقطة هامة تم تطرق إليها في هذا الاجتماع، وهي مسألة إعادة وعودة التمثيل الدبلوماسي بين الجانب الروسي والجانب الأمريكي. أود أن أستمع إلى تعليق من الدكتورة ثريا الفرة من روسيا، أستاذة العلوم السياسية. كيف ينظر في روسيا اليوم إلى هذه اللقاءات وإلى ما نتجت عنه المحادثات الروسية الأمريكية في المملكة العربية السعودية؟
طبعا بالنسبة إلى مسألة إعادة القنوات الدبلوماسية ما بين كل من واشنطن وموسكو هي مهمة جدا بالنسبة إلى الجانب الروسي، سيما بعد أن رأينا القطيعة الكاملة يعني في عهد الإدارة الأمريكية السابقة. في عهد بايدن وصلت العلاقات إلى درجة ليس الصفر، يعني ما تحت الصفر، وصلت العلاقات إلى درجة سيئة ما بين كل من واشنطن وموسكو، علما بأن هذا كان تصرف جدا خاطئ، لأن كل من الدولتين لهما مصالح في ملفات دولية وكل منهما هام في حل العديد من القضايا الدولية والملفات الشائكة. وبالتالي الآن ترى موسكو بأن هذا نوع من الانفراج هي لا ترى بأن هذه النهاية ولا ترى بأن الطريق هو مفروش بالورود، لا، ولكن تنظر لهذا اللقاء بحد ذاته. رغبة الطرف الأمريكي بإعادة القنوات الدبلوماسية هي بادرة جيدة من الإدارة الأمريكية، على الأقل أن يتم وضع آلية للتفاهم بين البلدين، على الأقل أن يتم فهم كل من الجانبين. نعلم بأن هذه القطيعة أبعدت كل من الجانبين عن بعضهم البعض، وبالتالي أصبح هناك لنقل عدم تفاهم بين الجانبين. كيف يمكن الوصول إلى تسويات في حل العديد من الأزمات، وخاصة نتحدث اليوم عن الأزمة الأوكرانية وما يدور في أوكرانيا وما لها ملحقات بالتأكيد على الأمن والسلم العالميين، إن كانت في منطقة أوروبا أو حتى كانت في منطقة آسيا الوسطى. وبالتالي الآن ترى موسكو بأن هذا خطوة إيجابية، خطوة جيدة، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تمثيل دبلوماسي سيعود مرة أخرى. هذه خطوة إيجابية، بادرة إيجابية من الجانب الأمريكي، لأنه هو يريد أن يقيم علاقات مع الجانب الروسي. النقطة الثانية، لابد من لقاء، لابد كل من الطرفين أن يفهم بعضهم البعض ما هي الآلية للخطة التي اقترحها الرئيس ترامب لخطة السلام في أوكرانيا، وبالتالي لابد من وجود آلية للتشاور على هذه الخطة. سيما بأننا لا نعلم، نحن سمعنا عن خطة ولكن يعني نحن مثلا لا نعلم ما هي هذه الخطة، ماذا تتضمن، علما بأن ترامب في خطاباته في تعليقاته على منصة الخاصة كان يقول بأن يعني يظهر بشكل أو بآخر بأن الرابح في هذه المفاوضات هي روسيا، لأن روسيا الآن يعني نعم. بما معناه هو يقول بأن الرابح على الأرض هو من له يد الطولة في المفاوضات، ولكن هذا لا يعني بالنسبة إلى روسيا.
لنحاول أن نناقش قليلا ما ظهر وما تمخض عن هذه الخطة التي يعني لا تزال معالمها غير واضحة، ولكن ما خرج اليوم بالنسبة للجانب الأمريكي، اليوم الجانب الأمريكي لا يريد مثلا انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وأيضا كان هناك حديث عن مسألة عدم العودة إلى ما قبل 2014. يعني اليوم ما المعطيات حول الخطة، خطة السلام التي يعني سيتم السير عليها لو نجح هذا اللقاء بين الطرفين؟ دكتور راهيل العبيدي،
مسألة عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو هي مسألة نسبية. يعني أنا أتوقع أنه عدم انضمامها إلى حلف الناتو قد عوض بانضمام السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، السويد وفنلندا. لذلك أعتقد أنه ليس من الضرورة أن تنضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، ولكن ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي، وهو نوع من شكل من أشكال الحماية، وحتى وجود قوات أوروبية. يعني تم مناقشة هذا الأمر حتى في اللقاء الذي قاله الرئيس ماكرون يوم أمس، اللقاء المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي، قال أننا من المبكر أن نفكر بإرسال قوات أوروبية إلى أوكرانيا، ولكن إحدى الضمانات التي تطالب بها أوكرانيا هو وجود قوات أوروبية حتى لو لم تكن في الخط الأول، يعني على الحدود مع روسيا، ولكن في الخط الثاني يجب أن تكون هناك قوات أوروبية، وبدأ العمل على تكوين فرقة مشتركة من فرنسا وبريطانيا، 30,000 عسكري. يعني بدأ الكلام حول هذا الموضوع، وهذا من حق أوكرانيا في سبيل وقف الامتداد. يعني كما رأينا في 2014 أخذ الروس شبه جزيرة القلم، في 2022 أخذوا الأقاليم الأربعة. لذلك يجب يعني اليوم حتى روسيا أخذت درس قاسي وبليغ، هذه حرب مدمرة. يعني كانت هناك ضحايا تقريبا 1,000 قتيل وجريح في اليوم الواحد على مدى 3 سنوات. نحن نتكلم عن 1,000,000 ضحية هنا، إضافة إلى الخسائر المادية. لذلك لا أعتقد أن موسكو ستقوم بمغامرة وحماقة أخرى بغزو أراضي أخرى، قد أخذت هي الدرس الآن، ومن الممكن أن نبني سلام دائم على هذا الأساس.
نعم، أود تعليق من أستاذ محمد كومات حول مسألة القوات الأوروبية التي من المفترض بين مزدوجين أن تذهب إلى أوكرانيا. هناك خلاف أوروبي عميق حول هذه المسألة.
نعم، هناك خلاف أوروبي عميق، وهذا الخلاف طبيعي، لأنه إذا رأينا على مستوى القانون الدولي وعلى مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، التي روسيا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والصين هم أعضاء دائمين في 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 مجلس الأمن، هم الذين صاغوا هذه القوانين. هذه من اختصاصات الأمم المتحدة، يعني القوات الأممية هي التي يجب أن تتواجد هناك مباشرة بعد مثلا بعد إمضاء وقف إطلاق النار، وليست قوات أوروبية وبالضبط قوات فرنسية أو بريطانيا، لكي يكون هناك حياد إيجابي بين روسيا وباقي كل الدول الأوروبية. يجب تواجد قوات أممية مدعومة من طرف الأمم المتحدة ومدعومة من طرف كل الدول وحتى من طرف روسيا. هذا ليس دور الأوروبيين. ورأيت أنا مثلا في عدة صفحات صباح اليوم، خصوصا صفحات المنتمية لليمين واليمين المتطرف هنا في فرنسا، يرفضون بشكل قاطع تصريحات إيمانويل ماكرون أن يتم إرسال قوات فرنسية لحفظ السلام في تلك المنطقة بعد وقف إطلاق النار. وهذا صحيح، أنا أتفق معه من ناحية الرؤية يعني الديمقراطية والرؤية أيضا القانونية، هذا من اختصاص الأمم المتحدة. بالنسبة لموضوع يعني ما قاله دونالد ترامب حول أوكرانيا، أن أوكرانيا هي اللي بدأت الحرب، يعني المسألة هي لا تصاغ بهذا الشكل. أوكرانيا هي لم تقوم بالهجوم على روسيا، لكن في حقيقة الأمر كانت تهاجم روسيا سياسيا، بحيث أنها كانت تهدد روسيا عدة مرات حتى منذ قبل 2014 أنها ستلتحق بحلف الناتو، وهذه مسألة خطيرة، لأن أوكرانيا لا يجب بتاتا أن تلتحق بحلف الناتو، عليها أن تبقى في موقف محايد. وهنا أتحدث عن الحياد الإيجابي، بحيث أن لا تكون عدوة لروسيا وفي نفس الوقت أن تكون لديها علاقات إيجابية مع الاتحاد الأوروبي. أما بالنسبة لمسألة أن تدخل أوكرانيا للاتحاد الأوروبي، هذه مسألة اقتصادية محضة تتطلب كثير من الوقت، لا أظن أن روسيا ستعارضها يعني على المستوى البعيد، لكن في نفس الوقت تلقى معارضة كبيرة من قبل أغلبية الأحزاب اليمينية الأوروبية، لأنهم ينظرون لأوكرانيا كأنها دولة ستشكل خطر على الاقتصاد واستقرار الاتحاد الأوروبي، وهذا صحيح على المدى البعيد. ثم أن أوكرانيا طبيعتها التاريخية لا تنسجم مع سياسات الاتحاد الأوروبي على المستوى الاقتصادي ولا على المستوى السياسي والتاريخي، ولذلك أنا لا أرى أن أوكرانيا ستدخل للاتحاد الأوروبي يعني في المدى المتوسط أو المدى القصير. ما اقترحه دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ما شاهدته في الكواليس، وأنه يفكر يعني كرجل أعمال أنه يريد عقد صفقة مع زيلينسكي، يحاول ممارسة ضغوطات كبيرة عليه لكي تقوم الشركات الأمريكية بالاستثمار في المعادن النفيسة واستخراجها، التي لأن هذه المعادن النفيسة مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد الأمريكي في منافسة الصين. وبعد ذلك اقتراح أمريكا أن تقوم بحماية أوكرانيا دون أن تدخل أوكرانيا لحلف الناتو.
نعم، بالنسبة للجانب الاقتصادي، الدكتورة ثريا الفر، وزير يعني لافروف تحدث أن هناك حاجة لإزالة الحواجز الاقتصادية بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية. ماذا عن الأهداف الاقتصادية، وهل هناك تخوف روسي ما، خاصة أنه أيضا الاتحاد الأوروبي متوقع أنه مطلع الأسبوع المقبل أن يكون هناك عقوبات جديدة على روسيا؟
طبعا بالتأكيد روسيا لا تريد فرض عقوبات جديدة، يعني حتى نكون نحن صريحين، بالتأكيد هذه العقوبات يعني أثرت بشكل أو بآخر على الاقتصاد الروسي، ولكن هي لم تعطي أكلها أو ثمارها التي كان يرجى أن تحصد من خلالها فرض هذه العقوبات. يعني ما كان يرجوه الجانب الأوروبي أو الجانب الأمريكي بأن تلك العقوبات ستثقل كاهل الاقتصاد الروسي وبالتالي ستعمل انهيار روسيا. نحن رأينا بالعكس، الاقتصاد الروسي رغم كل ما تعرض له على مدار 3 سنوات من عقوبات يعني لم تمر في تاريخ الأمم، عقوبات قاسية فرضت على الجانب الروسي، ولكن إلى الآن الاقتصاد الروسي استطاع أن يصمد. وحتى اليوم رأينا تصريحات رئيسة البنك المركزي أنابيل عندما قالت نحن حتى لم نناقش مسألة رفع العقوبات مع الجانب الأمريكي. الآن روسيا لا تتحدث عن الجانب، هي تعلم بأن مسألة إحلال السلام هي ليست في يوم وليلة، يعني نحن نتحدث هنا عن الزعماء يملكون العصا السحرية بحيث يعني يكون الأمر كن فيكون فتنتهي الأمور. تعلم روسيا بأن هذه خطة طويلة، هي لن تمضي حتى خلال شهر أو شهرين، تحتاج لوقت. الحديث الآن يدور أولا عن إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أن يطمئن الجانب الروسي والأمريكي كلا لبعضهم البعض، بحيث نستطيع بناء على هذه العلاقة أن تبنى سياسة دولية جديدة. الآن نتحدث بصراحة، الآن ماذا يفعل ترامب؟ ترامب الآن أدرك بأن سياسة القطب الواحد لم تعد نافعة في هذا الوقت، وهذا ما كان يتبعه بايدن. الآن ترامب أدرك بأن السياسة القطبية لم تعد مفيدة. الآن ماذا يفعل ترامب؟ هو يبحث مكان لأمريكا بحيث تكون هي متوازنة أو تتفوق على القطبية الآن الموجودة في العالم. هذا ما يدركه الآن ترامب، ولهذا هو الآن يخطو باتجاه روسيا. الآن يستخدم السياسة الناعمة باتجاه الصين، حتى باتجاه الدول الأخرى التي يعتبرها هي من الدول المعادية أو التي تعتبر يعني عدو تجاري بالنسبة إلى أمريكا. وبالتالي هو الآن مع طبعا مع فريقه يبحث عن مكان متوازن متفوق لأمريكا ضمن هذا النظام العالمي الجديد الذي لم تعد فيها أمريكا هي القطب الواحد ولم تعد هي فيه المهيمنة. وبالتالي الآن روسيا لا تدرس مسألة الاقتصاد، الآن ما يهم أولا التسوية، إيجاد آلية لتفاهم الطرفين. النقطة الثالثة والأهم، كيفية التفاهم ستكون على الخطة القادمة، وكيف ستكون العلاقات المستقبلية ما بين كل من الدولتين، وعلى ماذا سيتم التفاهم. لا ننسى بأن الجانب الأمريكي قال ربما ستقدم روسيا بعض التنازلات الإقليمية، وهنا نضع أربع خطوط حمر. ما المقصود بتنازلات إقليمية؟ إذن الآن البحث عن سياسة خارجية جيوسياسية تتفوق فيها أمريكا، ولكن لا تتجاوز الخط مع الجانب الأمريكي، مع الجانب الروسي أو مع الجانب الصيني. الآن أمريكا تدرك بأن هناك أربع دول عظمى في هذا العالم من ضمنها روسيا، وبالتالي يتعامل هو بهذا الاسلوب. فالجانب الاقتصادي لا تركز عليه الان روسيا. طيب.
يعني اليوم هناك ايضا سؤال محوري، اعذريني على المقاطعه، هناك سؤال محوري متعلق بمساله المملكه العربيه السعوديه. دكتور هلال العبيدي، اليوم ما رمزيه ان تجرى هذه المحادثات وايضا اللقاء المرتقب على اراضي المملكه العربيه السعوديه وليس مثلا في دوله أوروبية؟
يعني هذا سؤال مهم جدا، لكن دعيني أشير نقطة مهمة قبل إجابة على هذا السؤال.
تفضل.
يعني فيما يتعلق بانضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، يعني لم يكن لدى بوتين، وحتى يعني قبل يومين أحد الأخوة عمل بحث ورجع إلى مواقف بوتين في عام 2002، لم يكن حتى لدى بوتين تحفظات على دخول أوكرانيا إلى حلف الناتو، وهذا مثبت في فيديو وفي أيضا اجتماعات في الكرملين. يعني رجعنا إلى أرشيف الكرملين ولقينا هذا الكلام، أنه عدم وجود وأن أوكرانيا بلد ذو سيادة وتستطيع أن تختار مصيرها. لم يكن هناك هذا المحددات والخطوط الحمراء التي يضعها. النقطة الثانية أن وجود هذه الاجتماعات، يعني الاجتماعات التي اللقاءات التي قام بها الجانب الأمريكي مع الجانب الروسي في المملكة العربية السعودية، هي لكسر الجمود بين الطرفين. يعني هي لم تتناول المحادثات حول أوكرانيا، وإنما محادثات دبلوماسية لإعادة العلاقات، لتبادل السفراء، لتكوين لجان، ولكنها لم تتطرق حقيقة إلى داخل. وهذا ما أكده وزير خارجية ماركو روبيو عندما اتصل بنظرائه الأوروبيين، عندما اتصل بنظرائه الأوروبيين وقال لهم ماذا جرى خلال هذه اللقاءات، وكانت رسالة اطمئنان أننا لن نسير إلى لقاء والتباعث حول أوكرانيا دون وجود الطرف الأوروبي. يبقى أن دور المملكة العربية السعودية كدور محايد، يعني كما نذكر أن هناك حتى صفقات تبادل أسرى. لذلك أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي خير مكان يعني يمثل لهذه المفاوضات التي بالتأكيد سوف لن تكون سهلة على جميع الأطراف، على الأوروبيين وعلى الروس وعلى الأمريكان أنفسهم. لذلك أعتقد أن وجود أجواء المملكة العربية السعودية ودبلوماسية المملكة العربية السعودية الناجحة، والتي استطاعت حتى في أصعب الفترات، يعني في فترات بايدن، أن تحافظ حتى علاقاتها مع الجانب الأمريكي،
رغم التصريحات المشينة التي أطلقها في وقتها الرئيس السابق بايدن على المملكة العربية السعودية. لذلك أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي المكان المناسب لما تحتله من مكانة دبلوماسية دولية في إقامة هذه الحوارات وهذه اللقاءات، ومن الممكن أن نصل إلى نتائج يعني يستطيع جميع الأطراف أن يبنوا عليها مستقبل، سواء الحفاظ على أمن روسيا وإعطاء الضمانات لروسيا من ناحية حلف الناتو، رغم أنه أنا أرى أن حلف الناتو حلف دفاعي، لم يعني ليس هو حلف هجومي، حتى فقراتي أنه لا يستطيع الانضمام إلا برغبة من الدول الرغبة في الانضمام إلى حلف الناتو. وحتى نفس بوتين فكر في يوم ما في بداية أنه فكر في الانضمام إلى حلف الناتو. بوتين يعني تقريبا بسنة 2000-2001 أتذكر.
نعم. استنادا إلى دور الولايات الدول المملكة العربية السعودية، استنادا إلى هذه العلاقة التي تربطها مع واشنطن من جهة ومع روسيا من جهة ثانية، كيف يتبلور دور المملكة العربية السعودية في المرحلة المقبلة؟
هو اختيار المملكة العربية السعودية هو أظن أنه اختيار صعب لعدة أسباب. كان البعض يظن أنه كان يجب اختيار النمسا أو سويسرا، لأن سويسرا دائما كانت دولة محايدة، لكن مشكلة مثلا النمسا أو سويسرا موجودين في أوروبا بالقرب من فرنسا والدول الأوروبية، بينما المملكة العربية السعودية يعني بعيدة عن كل النزاع، يعني هناك حياد تام. بالإضافة لذلك أن المملكة العربية السعودية لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجيدة مع روسيا، وأيضا حاليا يعني منذ قدوم محمد بن سلمان جيدة حتى مع إيران والصين. رأينا ذلك منذ سنتين عندما حدث هناك اتفاق بوساطة صينية مع إيران، وذلك يعني اختيار المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي بالنسبة لي أظن أنه اختيار صائب. أما بالنسبة للدور، هو دور يعني وسيط لا أقل ولا أكثر، يعني هو المهم في هذه المسألة هي النية، هل هناك نية من قبل أوكرانيا روسيا والولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هناك صفقة من أجل إنهاء الحرب؟ وكما قال زميلي في الأول أنه ليس هناك خاسر أو رابح في الحرب، بحيث أنه كل طرف يجب أن يضع ضمانات وشروط، وفي نفس الوقت يعني أن تكون هناك يعني تساهلات بالنسبة مثلا لروسيا، مثلا ستطالب كي يتم الاعتراف مثلا بالمناطق التي تسيطر عليها حاليا، وبالنسبة لأوكرانيا قد يعني قد تضع ضمانات مثلا لدى الأوروبيين وروسيا أنه لن تنضم مثلا لحلف الناتو، أنها ستكون دولة محايدة. بالنسبة لأمريكا ماذا تبحث؟ بالنسبة لدونالد ترامب هي تبحث حاليا عن استغلال المعادن النفيسة كما قلت بالنسبة للشركات الأمريكية، لأنه العدو الأكبر بالنسبة لأمريكا حاليا هي الصين على المستوى الاقتصادي والسياسي معا. وبالتالي إذا حدث هناك انفراج في هذا الصدد، ممكن أن نرى خلال الأسابيع المقبلة وأشهر المقبلة بوساطة سعودية صفقة سلام بين روسيا وأوكرانيا، ولكن في نفس الوقت مشكل مثلا الأراضي، تحدث هنا عن شبه جزيرة القرم والأراضي التي سيطرت عليها روسيا، في نظري الشخصي يجب تطبيق القانون الدولي، بما أن أوكرانيا تقول أن تلك الأراضي تابعة لأوكرانيا، وروسيا تقول لك أن هذه الأراضي تاريخيا تابعة لها والسكان سكانها هم من الروس، فبالتالي لما لا مثلا إقامة استفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة، واستفتاء يكون ديمقراطي محايد، وأنذاك سكان تلك المناطق بإمكانهم الاختيار عبر الاقتراع أن يكونوا مع روسيا أو يكونوا مع أوكرانيا. هذا قانون الأمم المتحدة، من الذي صاغ هذا القانون؟ دول مجلس الأمن روسيا وأمريكا. نعم. هم الذين صاغوا هذا القانون، فليتم تطبيق القانون بكل سلام واحترام حق شعوب. هذا نعم. هو هذا هو المتوقع.
فيما يتعلق بعلاقة المملكة العربية السعودية بروسيا، أود تعليق بشكل مختصر لو سمحت الدكتورة ثريا الفر بعد هذا الاتصال الهاتفي بين بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
نعم، فقط دعيني أشير نقطة هامة بما ذكرها الدكتور المحترم، الاحتلال بمسألة أن روسيا لم تقم ضد انضمام أوكرانيا، نحن لم نسمع بهذا الكلام على الإطلاق، ورأينا بأن روسيا كانت دائما تطالب، هو حق شرعي يعني الأمن، الأمن أمن الدول، أمن الجوار الدول، هذا حق شرعي وهذا ما صرحت به الإدارة الأمريكية. فعلا لم نسمع بهذا الشيء بأن بوتين لم يقم ضد. نعود إلى المسألة الأساسية بالنسبة إلى علاقة روسيا مع السعودية. نعلم بأن العلاقة ما بين كل من الدولتين هي علاقة قوية جدا، ونعلم بأن روسيا والمملكة العربية السعودية هم عدوان في منظمة أوبيك بلاس، وتم الاتفاق على نقاط جدا قوية، يعني كانت السعودية حقيقة داعم قوي لروسيا في فترة الحرب، مسألة الأسعار والنفط، وهذا الشيء يقدره الجانب الروسي بشكل كبير. ولا ننسى أيضا بأن روسيا هي عضو في منظمة العالم الإسلامي التي مقرها أيضا في المملكة العربية السعودية في الرياض. وأيضا لا ننسى أيضا الدور السعودي الهام الذي قامت به المملكة طبعا برعاية ولي العهد محمد بن سلمان بمسألة إطلاق العديد من الأسرى.
شكرا.
من كل من الجانب الروسي أو من الأوكراني.
شكرا جزيلا لك، كنت معنا من روسيا أستاذة العلوم السياسية الدكتورة ثريا الفرة.
المجلة ميسى إسماعيل.
نستكمل وإياكم برنامج المجلة السياسية من إذاعة مونتي كارلو الدولية. المحادثات الأمريكية الروسية التي حصلت في الرياض على مستوى وزراء الخارجية والغير المسبوقة منذ 3 سنوات أثارت استياء الأوروبيين الذين استبعدوا من هذه المحادثات أقله في هذه الفترة، في حين أن هذه الحرب تجري على أراض أوروبية. هذه التطورات دفعت بالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى عقد اجتماعين خلال هذا الأسبوع في باريس مع قادة من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي لبحث مسار أوروبي أمني مشترك، وذلك قبيل زيارة منتظرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، يوازيها أيضا زيارة إلى واشنطن لرئيس الوزراء البريطاني. يسعدني أن أرحب في هذا الجزء من برنامج المجلة السياسية بالأستاذ فلاديمير شماكوف، وهو الدبلوماسي السابق والمحافظ السابق لخيرسون، معنا من أوكرانيا. أهلا وسهلا بكم.
نعم، السلام عليكم ورحمة الله.
وأعود وأرحب بدكتور هلال العبيد البحث في العلاقات الدولية، أهلا وسهلا. وأستاذ محمد كومات مؤسس مركز الفكر بيك ديسيجن في باريس وعضو المجلس الوطني لحزب الجمهوريين الفرنسي، أهلا وسهلا. وقبل أن نستكمل هذا النقاش نستمع إلى ما قاله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تعقيبا على عدم المشاركة الأوروبية والمشاركة الأوكرانية في هذه المحادثات، فلنستمع ونعود لمتابعة الحلقة.
أنا مقتنع بأنها مسألة مبدئية بالنسبة إلى أوكرانيا وإلى منطقتنا وإلى أوروبا، ألا تجري أي مفاوضات لإنهاء الحرب دون مشاركة الأطراف الرئيسية المتضررة من تبعات العدوان الروسي. ينبغي أن تكون أوكرانيا وأوروبا بالمعنى الواسع بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وتركيا والمملكة المتحدة جزءا من المحادثات وعملية تطوير الضمانات الأمنية اللازمة.
استمعنا إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. أستاذ فلاديمير شماكوف، يعني التعليق الأولي على هذه التصريحات وتحديدا فيما يتعلق بعدم المشاركة الأوروبية في هذه المحادثات.
نعم، سؤال شائك أكيد، كما فضلت زيلينسكي رئيس أوكرانيا بأن ليس في صالح أوكرانيا أن تكون مفاوضات حول تسوية الحرب في أوكرانيا دون المشاركة لأوكرانيا، رغم ذلك بأن السيد ترامب قبل أسبوعين 3 أسابيع هو وعد بأن أوكرانيا سوف تشارك في هذه القمة، ولكن في نهاية المطاف هو غير الناظر وأوكرانيا لا تشارك. جدير بذكر بأن سيد زيلينسكي أفاد بأن أوكرانيا لن تقبل أي نتائج هذه القمة دون مشاركة لأوكرانيا فيها.
دكتور هلال العبيدي، أيضا لاحظنا بعد هذه الاجتماعات والمحادثات الروسية الأمريكية في الرياض أنها كان هناك مهاجمة نوعا ما في خطاب ترامب إلى الرئيس الأوكراني.
في خطاب
اعتبر اعتبر انه يعني اوكرانيا هي المسؤوله عن ذلك. لماذا يعني اليوم هذا هذه التصريحات وكيف تفهم في سياق الاحداث؟
وزير الخزانه الامريكي الى كييف ومطالبه الرئيس الاوكراني بالتوقيع، يعني حتى الوقت اعطاه لمده ساعه واحده للتوقيع على مستندات بحق او ببيع المعادن الثمينة وحق أمريكا في الاستثمار بنصف المعادن الموجودة في الأرض في أوكرانيا، وخلال ساعة يجب أن توقع. يعني هذا التعامل الدبلوماسي من طرف وزير الخزانة الأمريكي أكيد جاء باتفاقات مع إدارته، مع إدارة ترامب. لذلك عندما رفضت أوكران هذا العرض بدأ ترامب بمهاجمة زيلينسكي وقال أنه دكتاتور وأنه لم يتم انتخابه، وجميعنا يعلم أن في فترة الحروب لا تتم انتخابات، يعني حقيقة أنه أوكرانيا في حالة حرب وفي حالة نفير عام، فكيف يمكن تنظيم انتخابات وهي تحت القصف واحتلال مقاطعات كبيرة من قبل من طرف روسيا؟ لذلك كانت هناك محاولة جادة من ترامب لتقويض دور الرئيس زيلينسكي على حساب القضية الأوكرانية. يعني جميعنا يعلم أن أوكرانيا بحاجة، مهما كانت الشكوك، لكن بحاجة إلى أن تتوحد تحت قيادة رجل واحد للخروج من هذه الأزمة. لا يمكن خروج أوكرانيا بتشتت أو باختلاف القيادات وبتعدد الرؤوس في داخل أوكرانيا. اليوم هناك محاولات أيضا من بعض الأطراف لتكوين حكومة ظل خارج في المنفى، يعني حكومة منفى إذا أردنا أن نسميها أوكرانية، من قبل بعض رجال الأعمال، وأعتقد هؤلاء يعني لا يهمهم سوى الربح والخسارة بالنتيجة، وهم يعني يرقصون على جراح الشعب الأوكراني ويلعبون بأمن أوروبا في هذه اللحظة الحرجة. إذن هناك فعلا كان يعني يحاول ترامب بعقلية خطابه الانتخابي أنني سأنهي الحرب خلال 24 ساعة، يعني على إدارة ترامب أن تفهم أنها لم تعد في مرحلة انتخابية، أنهم الآن يتعاملون مع الواقع، والواقع الأمني والعسكري والسياسي والاقتصادي يفرض محددات معينة على إدارة ترامب أن تحترمها، وخصوصا احترام أمن الأوروبيين والضمانات التي تطالب بها أوكرانيا بعدم الهجوم عليها. هناك ضمانات أخرى تطالب بها دول البلطيق لأنها بشكل أو بآخر مهددة أيضا، لأن نفس القضية التي سرت على أوكرانيا تسير على دول البلطيق، لديهم أقليات روسية حدودية مع الروس، وأيضا تريد الانضمام أو انضمت إلى حلف الناتو. لذلك نفس المحددات التي تنطبق على أوكرانيا تنطبق على هذه الدول، وهي لديها كل الحق بالخوف.
طيب اليوم هذه
من توسع روسي.
اللهجة الأمريكية العالية أستاذ محمد كومات، في مقابل ذلك لدينا تخوف على الأمن الأوروبي، هل هذا التخوف مبرر؟
لا، صراحة هناك فقط فزاعة يقوم بها بعض القادة الأوروبيين، وانا اتحدث عن رئيس الوزراء البريطاني وايضا ايمانويل ماكرون، وكان الجيش الروسي يعني في عده منذ مثلا في الايام المقبله سيدخل الى باريس. لا، هذه مسألة مستبعدة حقيقة. هناك حرب روسية أوكرانية، هناك حرب تدور في المناطق المجاورة روسيا، هناك وفود روسي في تلك المناطق، لكن مثلا في منطقة أوروبا الغربية ليس هناك لا تهديد أمني ولا اقتصادي. هذه الحقيقة، هذه فقط خطابات تندرج في سياق يعني تمرير أجندات معينة للشعوب، وأيضا تأتي في إطار تضعيف الأحزاب اليمينية واليمينية المتطرفة المدعومة نسبيا من قبل روسيا. وأنا أتحدث عن مثلا حزب التجمع الوطني ومثلا حزب الـAfD في ألمانيا، والتي هذه الأحزاب التي مرشحة أن تقود أوروبا خلال السنوات المقبلة، والتي هي موالية أكثر لروسيا. ولذلك فهذه تندرج في إطار الأجندات السياسية لا أقل ولا أكثر. أما بالنسبة لمسألة ضعف الأوروبيين والاتحاد الأوروبي وعدم تواجدهم صراحة في هذه المحادثات في محادثة المملكة العربية السعودية، وأن الاتحاد الأوروبي مكون من 27 دولة. يعني إذا قمنا بسياسات يعني رأينا بطريقة يعني عميقة سياسات دول أوروبا الغربية لا علاقة لها بسياسات دول أوروبا الشرقية أو أوروبا الوسطى. ليس هناك انسجام حتى داخل البرلمان الأوروبي، بحيث أنه يصعب حاليا حتى تصويت مثلا أن يقوم البرلمان الأوروبي بتصويت لقرار مثلا وضع عقوبات على روسيا أو وضع عقوبات مثلا على دول معينة. نجد هناك يعني حرب كلامية.
يعني حتى هل فعلا هذا الاختلاف الأوروبي هو السبب وراء التغييب حتى هذه اللحظة للجانب الأوروبي، أو هي فعلا سياسة أمريكية ممنهجة للتهميش الأوروبي في هذا الموضوع، خاصة أن الأمر أيضا متعلق بمسألة حلف شمال الأطلسي؟
هو سبب من الأسباب.
نعم
هو سبب، لكن هناك سبب آخر وهنا يتعلق بالنيتو، وأن جميع الدول الاتحاد الأوروبي والتي هي موجودة في داخل حلف النيتو كم تساهم سنويا من الناحية المالية؟ لا تقريبا لا شيء. أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تساهم بشكل كبير في تمويل حلف النيتو، وبالتالي ليس لديها وزن أمام الولايات المتحدة الأمريكية. زيادة على ذلك أنه جاء أغلبية جميع الدول الأوروبية فهي مديونة اقتصاديا، اقتصادها أصبح ضعيف مقارنة مع الصين والولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا على المستوى العسكري هناك تراجع كبير على المستوى النفوذ والتكنولوجيا العسكرية، بحيث أنه يعني فقط خلال هذا الأسبوع شاهدت المدير العام لشركة التي تقوم بصناعة قذائف الفرنسية، قذائف الهون المعروفة بسيزار، يعني قال أنه تم إلغاء صفقة مع القوات المسلحة المغربية، لأنه هناك شركة إسرائيلية اسمها أتموس قامت بتقديم عرض أفضل تكنولوجيا متفوق بدرجات كبرى عن التكنولوجيا الفرنسية. وهنا يثبت أن حتى الجيوش الفرنسية لا تتوفر على التكنولوجيا التي تمتلكها أمريكا أو إسرائيل أو روسيا أو الصين حاليا. يعني لم تعود أوروبا بصفة عامة على المستوى الاقتصادي والسياسي والعسكري لم يعود لديها ذلك الوزن، ذلك الزخم الذي كانت تتمتع به من قبل. عاد زيادة عن ذلك عدم الانسجام، 27 دولة أوروبية، هناك مثلا رأينا في رومانيا تدخلت مثلا روسيا في الانتخابات الرئاسية الرومانية تم إلغاؤها من قبل المحكمة الدستورية. لماذا؟ لأنه المحكمة الدستورية الرومانية تعرضت لضغوطات من قبل الاتحاد الأوروبي، لأن رومانيا موجودة داخل الاتحاد الأوروبي، وهو تعرف إذا أصبح هناك رئيس روماني موالي لروسيا فهذا يشكل خطر على الاتحاد الأوروبي، وبالتالي هنا نرى يعني أنه ليس هناك انسجام.
لكن هل يمكن في المدى المنظور يعني هناك خطة أوروبية لتعزيز مسألة الصناعات الدفاعية، ويقال أن هذه الخطة هي بعيدة المدى حتى العام 2030، من الآن حتى العام 2030 برأيك هل قد نشهد استراتيجيات أوروبية أكثر فعالية في هذا الإطار؟ دكتور هلال عبيد باختصار، لأن سأعود للمخاوف الأوكرانية مع
يعني الأوكرانية. أعتقد أن خطر روسيا موجود، يعني بالرغم من كلام الأستاذ يعني محمد، يعني خطر روسيا موجود خصوصا على دول البلطيق، ولا يمكن إنكاره، يعني خصوصا بالتفاوت العسكري بين دول الاتحاد الأوروبي. ولذلك نحن بحاجة إلى حلف الناتو، بحاجة إلى تعزيز حلف الناتو. هناك الحديث يدور حول زيادة معدلات الإنفاق على الجانب العسكري إلى 3% من قبل دول الاتحاد الأوروبي. الخلافات موجودة داخل الاتحاد الأوروبي صحيح، ولكنها خلافات أنا أعتبرها صحية. هناك دولة أو الاثنتان فقط هي التي تماهي الجانب الروسي، وهم معروفون، يعني رؤساء وزرائها هم منحازين إلى جانب روسيا. لذلك حتى في أوكرانيا، في رومانيا عفوا التي تحدثنا قبل قليل، كانت هناك تدخلات. هناك في كل انتخابات أوروبية تجري عوامل خارجية، وهذا موجود في بحث وفي دراسة حول تدخل خصوصا أطراف من روسيا على وسائل التواصل الاجتماعي بتغيير رأي الناخبين، أو بإحداث شرخ بين جهات الناخبين، أو بتغيير قناعات الناخبين من خلال إغراق سوق التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي بالأكاذيب وبالتصورات وبالحديث من خلال حسابات وهمية وجنود إلكتروني.
نعم أستاذ فلاديمير شاماكوف المحافظ السابق لخرسون من أوكرانيا، استنادا إلى هذا الواقع اليوم، ما هي أبرز المخاوف الأوكرانية خاصة فيما يتعلق بأي مفاوضات سلام، وخاصة فيما يتعلق أيضا بمسألة الضمانات؟
أولا نحن لا نصدق في أي ضمانات أمنية من قبل أمريكا من قبل أوروبا، لماذا؟ لأن أوكرانيا نزعت إرسانة نووية وفق المذكرة بودابشت، بعد لأن أوكرانيا حصلت على ضمانات أمنية من قبل بريطانيا أمريكا ومن سفرية القدر روسيا حول حماية أوكرانيا، حول ضمانات حول وحدة أراضي أوكرانية وعدم استخدام سلاح نووي ضد أوكرانيا. اليوم نحن نشاهد بأن بصفة عامة طارت مثل الدخان كل هذه الضمانات الأمنية. أنا لا أصدق بأن سوف يكون تجميد الصراع في أقرب الوقت، لأن ليس في صالح روسيا. تكرارا ومرارا سيد بوتين يقول بأن لن يكون أي تجميد الصراع. للأسف الشديد نحن اليوم نشاهد بأن سيد ترامب بصفة عامة هو موالي لسيد بوتين، هو مخمور بسلطة وحب الذاتي. أنا ميلو هو يدرك بأن أمريكا ستظل دائما عدو لروسيا، بأن روسيا تغتنم هذه الفرصة لتدمير أمريكا من الداخل ولتدمير الناتو من الداخل. مهم لأوكرانيا كيف الدخول في الناتو، لأن هذه الحرب استعمارية. روسيا هجمت أوكرانيا ليس بسبب جنوب أوكرانيا خرسون أو زاباريجيا أو منطقة دونباس، روسيا ترغب استيلاء كل أوكرانيا، وهي أيضا ترغب الهيمنة في أوروبا، وبهذا السبب روسيا اليوم تطلب من سيد ترامب انسحاب قوات أمريكية من أوروبا الشرقية. روسيا ترغب رجوع منطقة نفوذ روسيا دول اشتراكية السابقة. وبهذا السبب اليوم نحن نشاهد هلع كبيرة داخل دول البلطيق، ليتوانيا، لاتفيا، استونيا، بولندا، التي تشاهد خطوط دفاعية وأيضا تحصينات عسكرية في هذا المنطقة خوفا التوغل روسي في هذا المنطقة.
طب اليوم يعني استنادا إلى الواقع الميداني على الأرض يعني، والسيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية من قبل روسيا، هل هذا يعزز المخاوف الأوكرانية وبطاقات الربح والخسارة فيما يتعلق بأي مفاوضات مقبلة؟
نعم أكيد، بصفة عامة توجد لدينا شواغل جدية بأن السيد ترامب هو سوف يستسلم المصالح أوكرانية وأوروبية بالمناسبة. أيضا أكيد مهم لأوكرانيا تحسين العلاقات اليوم مع أمريكا التي تقترب إلى السيد بوتين. نحن اليوم نتساءل بصراحة ماذا تمخض بصفة عامة. نحن نشاهد بالمناسبة توجد شائعات من قبل صحفيين روس بأن روسيا اقترحت لسيد ترامب حصة في استخراج النفط والغاز في روسيا. على كل حال سوف نرى في أقرب الوقت سيناريات تسوية الأزمة وحرب هنا في أوكرانيا، ولكن أنا على يقين بأن في صالح روسيا جالسة على طاولة مفاوضات.
نعم.
ولكن طيب. هذا طريق مسدود، لأن مهم لبوتين خروج من العزلة.
فيما يتعلق بمشاركة الرئيس الأوكراني أستاذ محمد كومات اليوم، يعني الرئيس الأوكراني ممدد له، وهذه تعتبر حجة بالنسبة لواشنطن لعدم إشراكه في هذه المحادثات، بأنه يجب أن يكون هناك انتخابات، وعلى أساس هذه الانتخابات ممكن في الفترة المقبلة. برأيك هل سيبقى حتى في المستقبل الرئيس الأوكراني مهمشا في هذه المفاوضات؟
هذه الطريقة يتصرف بها دونالد ترامب لكي يمارس ضغوطاته على أوكرانيا وعلى فلوفود وعلى الرئيس الأوكراني زيلينسكي. وترامب يعرف جيدا أنه في دساتير كل الدول العالمية عندما تكون هناك حروب يتم رفع العمل بالدستور، ويتم يعني صياغة قانون لالوا مارسيال، قانون الأحكام العرفية. أنه استحالة إقامة انتخابات ديمقراطية في دولة موجودة فيها الحرب قائمة. هذه فقط كلام قاله دونالد ترامب لكي يمارس ضغوطه السياسية، وهو كلام يعني لم يلقى أذن صاغية في أوروبا ولا حتى في أوكرانيا، يعني تم رد عليه بكل سخرية. الحقيقة الآن هو أنه لكي تكون هناك نية حسنة من قبل جميع الأطراف، يجب إدراج جميع الأطراف التي هي لديها علاقة بالنزاع، وأن تحدث عن روسيا، أمريكا، أوكرانيا، وأيضا ممثل الاتحاد الأوروبي، يجب إدراجهما في إطار خطة مشتركة لكي يتم إنهاء الحرب في أقرب وقت. وهذا أظن هو المبتغى بالنسبة لجميع الأطراف، إن حتى روسيا برغم أنه تم فرض عقوبات اقتصادية عليها من طرف أوروبا وأمريكا، وأنه تبين من بعد أنه هذه العقوبات لم تكن مجدية جدا، لكن أظن أنه الشعب الروسي لم يعني هو تواق أيضا لكي تكون هناك سلام مع أوكرانيا وأن تنتهي هذه الحرب، يعني خصوصا على مستوى الشباب الذين يتعرضون للتجنيد الإجباري، أغلبهم يعني يريدون أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت. وأيضا على المستوى الاقتصادي ستكون يعني مسألة إيجابية بالنسبة للاقتصاد الروسي على المدى الطويل، لأنه سبب يعني أن روسيا ما زالت يعني اقتصادها قائم بشكل جيد، وأنه لديها علاقات جيدة مع دول بريكس، وهنا أتحدث عن المملكة العربية السعودية، الصين، الهند، والدول الأخرى التي تمدها بقطع الغيار التي تلزمها في الصناعات الحربية، وأيضا على المستوى صادرات النفط والغاز الطبيعي، لأن روسيا هي أكبر مصدر للغاز، وهي تصدر الغاز لهذه الدول أكبر مستورد التي هي الصين بدون أي مشكل. وبالتالي يجب أن تكون نية حسنة لجميع الأطراف، وأن جميع الأطراف أن تشارك في هذا النقاش.
العيون تشخص اليوم أيضا إلى واشنطن مطلع الأسبوع المقبل، وهذه الزيارة المنتظرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني ما المنتظر من هذه الزيارة، خاصة أن الرئيس الفرنسي استبق هذه الزيارة بتوجيه الكلام للرئيس الأمريكي بالقول أن لا يظهر ضعفه أمام بوتين؟ ما المنتظر
حقيقة
اليوم؟
نعم، يعني ماكرون بكلامه يوم أمس استمعت له، قال أنني سأقول لترامب أن لا تكون ضعيفا أمام بوتين، وقال أيضا لا تسمح لبوتين بالاستيلاء على أوكرانيا، يعني لأن هذه النقطتين المهمتين، يعني الرئيس ماكرون يريد أن يقوي موقف الرئيس ترامب في المواجهة المحتملة أو في المفاوضات المحتملة، خصوصا أنه سيكون لقاء قمة بين الرجلين، بين ترامب وبوتين. لذلك ترامب يحتاج أن يفهم أكثر أنه ليس في خطاب انتخابي، أن هذه دول وهذا أمن وعسكر وجيش، وعلى أساس هذا الاتفاق سيبنى مستقبل الأمن في أوروبا، سواء أمن روسيا أو أمن الاتحاد الأوروبي، على أساس هذه التفاوضات. لذلك هذه التفاوضات إذا لم تستند على أسس واقعية وأسس قوية، سوف لن تكون هناك اتفاق سلام مستدام. سنعود إلى نقطة الصفر، إذا أي طرف شعر بالغبن في هذه الاتفاقات، من الممكن أن تكون هناك مناوشات، أن تكون هناك يعني أعمال مسلحة، أن تكون هناك مقاومة من طرف الأوكرانيين في سبيل استعادة أرضهم. لذلك على الروس إذا أرادوا سلام دائم ومستدام وشامل أن يتفقوا على أمن أوروبا وعلى أمنهم وضماناتهم أيضا التي يطالبون بها. لذلك أعتقد أنه نحن أقرب ما نكون في الوصول إلى حلول مع روسيا، ولكن هذا الاستعجال الذي يسير فيه ترامب، التسارع في الأحداث، هذا يخيف حقيقة القادة في أوروبا. يجب أن يكون هناك تأني وبعد نظر في كل هذه الاتفاقات.
نعم أستاذ فلاديمير شاماكوف، ما الذي ينتظره الأوكرانيين من هذه الزيارة، وهل هناك تفاؤل حول الموقف الأمريكي بعد هذه الزيارة، زيارة الرئيس الفرنسي، فيما يتعلق خاصة بمسألة الضمانات؟
نعم، بصفة عامة مهم لأوكرانيا توحيد الاتحاد الأوروبي وبريطانيا حول قضية أوكرانيا. أنا لا أظن بأن زيارة السيد ماكرون إلى واشنطن إلى أمريكا بصفة عامة سوف يكون منعطفا في علاقات أوكرانية أمريكية. أنا أستبعد بأن أوكرانيا سوف تحصل على ضمانات أمنية بصفة عامة. مهم بالمناسبة لأوكرانيا اليوم هذا إغلاق الجو ومساعدة من فرنسا ومن الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية. بالمناسبة من بداية حرب أوكرانيا طالبت أمريكا إغلاق الجو، لأن روسيا تستخدم تكرارا ومرارا طيرانها الحربية لتدمير مدن أوكرانية. هي دمرت بصفة عامة 24 مدينة هنا في أوكرانيا، وتعني من قصف روسي في مدينة خرسون في جنوب أوكرانيا. يعني بصفة عامة أنا أميل جدا بأن سوف تكون تغيرات كبيرة في علاقات أوروبا وأمريكية، في علاقات أمريكية وأوكرانية، ولكن للأسف الشديد أنا لا أظن بأن سوف يكون هذا الزيارة المنعطفة وجيدة لأوكرانيا بصفة عامة.
نعم أستاذ محمد كومات، اليوم سؤال جوهري وأساسي، مفاوضات سلام، سنكون أمام مفاوضات سلام دائمة أو سنكون أمام نسخة جديدة من اتفاقية مينسك؟
ستكون مفاوضات سلام قائمة على وقف إطلاق النار. هذا هو المبدأ الأساسي. أما سلام تام نهائي بشكل تام لا أظن. الوضع يمكن وقابل للتغير في أي وقت مضى على مستوى السنوات اللاحقة، لأنه الحرب دائما يعني تخلي عندما ننظر أن هناك عدد كبير من القتلى في الجانب الروسي في الجانب الأوكراني، يعني حتى يعني الأجيال التي اللاحقة يعني سوف يعني تفكر في هذا الأمر بشكل كبير، وسيبقى هناك حقد بين الأوكرانيين والروسيين بخصوص هذه الحرب حتى لو كان هناك اتفاق سلام. لذلك فالاتفاق سيكون فقط اتفاق بشروط معينة، وسيكون هناك خاسر ورابح في نفس الوقت. والأهم بالنسبة للوضع الأوروبي والوضع العالمي بصفة عامة هو أن يستقر الوضع الأمني والاقتصادي. أما بالنسبة لوضع يعني خريطة الطريق لسلام دائم بين أوروبا وروسيا على المستوى البعيد، أنا لا أظن أن هذا سيحدث، خصوصا أن النظام الروسي سيبقى على حاله. يعني حتى ولو يعني في 10 سنوات المقبلة ربما قد نرى رئيس جديد مكان فلاديمير بوتين، لكن الروسيون هم يعني ليسوا باستعداد على تغيير نظامهم السياسي. يمكن أن نرى هناك انفراج على المدى البعيد إذا تغير النظام السياسي في روسيا، لكن هذا أمر لا أظن أنه سيحدث.
شكرا جزيلا لك أستاذ محمد كومات، مؤسس مركز الفكر بيك ديسيجن في باريس، وأشكر أيضا دكتور هلال العبيد الباحث في العلاقات الدولية، وأشكر أستاذ فلاديمير شماكوف الدبلوماسي السابق والمحافظ السابق لخرسون، كنت معنا من أوكرانيا، كما أشكر الدكتورة ثريا الفرة من روسيا أستاذة العلوم السياسية شاركتنا في هذه الحلقة، ولا أنسى أن أشكر تيفاني في الإخراج، وفي إدارة الفيديو ريتا محمود وشاهيناز في التنسيق، كما أشكر مستمعينا على أثير إذاعة راديو سولاي في فرنسا، وأشكر أيضا متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي. انتهت حلقة برنامج المجلة السياسية، إلى اللقاء في حلقة جديدة.